بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في الظهور التضمني، وقلنا أن هذا البحث يعنون بعنوان حجية العام بعد تخصيصه في الباقي، وهذا الموضوع يبحث عادة في ضمن مباحث العموم، ولذلك تجدون هذا البحث عند السيد الصدر في تقريرات الشيخ حسن عبد الساتر في موضوع العموم الجزء السابع صفحة 484، وأيضا موجود في الكتب الأصولية الأخرى على مستوى البحث الخارج أيضا في موضوع العموم. كنا قد تساءلنا في الدرس الماضي، هل أن العام بعد تخصيصه بمخصص منفصل هل يبقى حجة في الباقي أو لا؟ وقلنا يوجد جوابان: الأول عدم حجية العام في الباقي بعد تخصيصه، العام ليس بحجة، والثاني هو حجية العام في الباقي بعد تخصيصه. ومر منا الاستدلال على الجواب الأول، على الرأي الأول، والآن ندخل في الجواب الثاني، وهذا الجواب يتضح من خلال رد الاستدلال على الجواب الأول، ذاك الاستدلال الذي استدل به أصحاب القول الأول الذين قالوا بعدم حجية العام في الباقي بعد تخصيصه، استدلوا بدليل. في الجواب الثاني أصحاب القول الثاني يبتدئون أولا برد ذاك الاستدلال، وبرد ذاك الاستدلال يتبين ويتضح الجواب الثاني القائل على أن العام يكون حجة في الباقي بعد تخصيصه. وحينئذ نحتاج أن نذكر بذاك الاستدلال لكي ندخل في الرد عليه. نحن قلنا أن الجواب الأول القائل بعدم الحجية مبني على أن مجيء المخصص المنفصل يقتضي رفع اليد عما هو مدلول الدلالة التصديقية الأولى التي تكشف عن المراد الاستعمال، أي الجواب الأول كان قد استند إلى برهان هو أن المخصص المنفصل يكشف عن أن المتكلم لم يكن قد استعمل لفظة كل، أداة العموم كل لم يكن قد استعمل بمعناها الحقيقي، وإنما تبين أنه قد استعمل بمعنى مجازي. لفظة كل موضوعة في اللغة للشمول والاستيعاب، وعندما جاء المخصص المنفصل كشف أن المتكلم لم يكن قد استعمل لفظة كل في الشمول والاستيعاب، بل استعملها في غير ما وضعت له، يعني استعملها في غير الشمول والاستيعاب، وعليه فالاستعمال مجازي. وإذا كان مجازيا، نحن ضربنا مثالا، لو جاء عام قال أكرم كل من في الدار، وكان من في الدار عددهم 10 مثلا، ثم جاء مخصص منفصل قال لا تكرم الفساق في الدار، ولنفترض أن عددهم كان 3، فهذا المخصص المنفصل يكشف بحسب ذاك الاستدلال عن أن المتكلم لم يستعمل أداة العموم كل في الشمول والاستيعاب، بل استعملها بمعنى مجازي. وحينئذ نقول هل أراد تمام الباقي أم أقل من تمام الباقي؟ تمام الباقي 7 أفراد، الأقل 6 أو 5 أو 4. حينئذ نقول بما أنه قد استعملها استعمالا مجازيا في غير الشمول والاستيعاب، فكما يمكن أنه أراد استعمالا 7 الباقية، يمكن أنه أراد 6 الباقية، ويمكن أنه أراد 5 الباقية، وبالتالي لا مرجح لمجاز على مجاز، فلا نستطيع أن نثبت أنه أراد تمام السبعة الباقية. بعبارة مرجع الدليل العام سيكون أنه مجمل من جهة الباقي. لماذا مجمل؟ لأننا لا نستطيع تحديد من خلال الدليل العام أن المتكلم قد أراد السبعة الباقية بتمامها أو أراد ستة أو أراد خمسة، لا نستطيع أن نثبت ذلك. هذا هو الدليل الذي استدل به أصحاب الجواب الأول. والمشهور ومنهم الشيخ الآخوند ومنهم المرزى النائني رحمة الله عليهما قد أجاب عن هذا البرهان، أو قل قد رد هذا البرهان لكي يتوصل هم والمشهور إلى حجية العام في الباقي بعد تخصيصه. كيف رد هذا الاستدلال؟ الشيخ الآخوند أجاب عن ذلك، وأيضا غير الشيخ الآخوند قالوا لا يوجد أي مبرر لرفع اليد عما هو مدلول الدلالة التصديقية الأولى، وهو ظهور الكلام في أن المتكلم قد استعمل لفظة كل في الشمول والاستيعاب، فإن هذا هو الذي يقتضيه ظاهر حال المتكلم في أن ما قاله يريده. هنا المقصود به أن ما قاله يريده أنه استعمل اللفظ فيه، يعني ما استعمل اللفظ فيه فهو يريده. وحينئذ نقول حيث أن المدلول التصوري لكلمة كل هو الاستيعاب والشمول، فالمدلول التصديقي لها في مرحلة الدلالة التصديقية الأولى هو الاستيعاب والشمول أيضا، أي أن المتكلم حينما جاء بلفظة كل فهو يريد أنه أن يستعملها في الشمول والاستيعاب، يعني يستعمل هذه اللفظة في المعنى الحقيقي لهذه اللفظة وفقا لأصالة التطابق بين الدلالة التصورية والدلالة التصديقية الأولى. أما مجيء المخصص المنفصل فهو لا يكشف عن مخالفة المتكلم لظهور حاله في أنه استعمل لفظة كل بمعناها الحقيقي، بل غاية ما يمكن أن يفيده مجيء القرينة المنفصلة أن الإرادة الجدية للمتكلم غير متعلقة بالشمول والاستيعاب، بل الإرادة الجدية غير متعلقة بالشمول والاستيعاب، بل هي متعلقة بغير من ما جاء المخصص المنفصل لاستثنائه. بعبارة يتبين من خلال مجيء القرينة المنفصلة أن عدم تعلق الإرادة الجدية للمتكلم بالنسبة إلى الأفراد الذين شملهم المخصص وهم الفساق بحسب مثالنا. فمجيء المخصص المنفصل لا يؤثر على الدلالة التصديقية الأولى، بل يؤثر على الدلالة التصديقية الثانية. بعبارة المخصص المنفصل لا يتصرف في الدلالة التصديقية الأولى، بل يتصرف فيما هو مدلول الدلالة التصديقية الثانية، أي يتصرف في المراد الجدي للمتكلم. بعبارة أخرى إن المخصص يكشف عن مخالفة المتكلم لظهور حاله في أن كل ما أبرزه وقاله باللفظ فهو مراد جدا له، لكن هذا المخصص المنفصل لا يكشف عن مخالفة المتكلم لظهور حاله في أنه يريد استعمال اللفظ بالمعنى الحقيقي. بمعنى أن مقتضى الظهور لو خلي وطبعه الظهور التصديق الثاني لو خلي وطبعه مقتضى هو أن كل ما هو داخل في نطاق المعنى المستعمل فيه اللافظ فهو مراد جدي للمتكلم. لكن عندما جاء المخصص المنفصل كشف هذا المجيء للمخصص المنفصل أن بعض الأفراد الذين كانوا داخلين في المعنى المستعمل فيه اللافظ غير مرادين جدا للمتكلم، وحينئذ كل فرد كشف المخصص المنفصل عن عدم تعلق الإرادة الجدية به نرفع اليد عن الظهور التصديقي بالنسبة إليه، وكل فرد لا يوجد ما يكشف عن عدم تعلق الإرادة الجدية به لا يوجد ما يكشف ذلك، مع أن الظهور الأول يكشف عن تعلق الإرادة الجدية به نتمسك فيه بذلك الظهور، فنقول إن ظاهر حال كل متكلم أنه يريد ما استعمل اللافظ فيه، وبالتالي يتم إثبات حجية العام بالنسبة إلى تمام البعض. بعبارة موجزة، أصحاب القول الأول، أركز على نقطة، أصحاب القول الأول توهم أنه إذا جاء المخصص المنفصل فإن هذا يعني أن المتكلم قد استعمل أداة العموم في المعنى المجازي، وليس هذا صحيح. هذه نقطة الجواب للشيخ لا، هذا ليس بصحيح. لماذا؟ لأن التخصيص لا يعني أن المتكلم لم يقصد اختار المعنى الحقيقي لللفظ، بل المتكلم قصد اختار المعنى الحقيقي واستعمل الأداة في معناها الحقيقي، لكن لم يرد هذا المعنى إرادة جدية. ولا توجد ملازمة في أن كل مستعمل لللفظ بالمعنى الحقيقي يريد ذلك المعنى جدا، يعني ليس بالضرورة إذا وجدت قرينة. بعبارة أخرى، من يستعمل اللفظ في المعنى الحقيقي بأصالة التطابق بين المدلول التصديقي الأول والثاني نثبت أنه يريد له جدا، لكن لو وجدت قرينة على أنه مع أنه استعمل اللفظ في المعنى الحقيقي لكن هو لا يريد هذا المعنى الحقيقي جدا، فلا مانع من ذلك. الآن الضارب لمثال، لو إن الإنسان كان بصلة ضرب مثال للفعل والفاعل وقال نجح زيد، عندما قال نجح زيد استعمل الألفاظ في معانيها الحقيقية لكنه لا يريد الإخبار عن ذلك جدا، لا يقصد الإخبار عن ذلك جدا وإنما قصد المثالية، وحينئذ نقول صاحب الوجه الأول توهم أن مجيء المخصص المنفصل يعني أن المتكلم لم يستعمل الأداة بمعناها الحقيقي، لم يستعملها بمعناها الحقيقي، وبالتالي إذا لم يستعملها بالمعنى الحقيقي فهو استعملها بالمعنى المجازي، وبالتالي علاقة اللفظ بالنسبة إلى السبعة الباقية والستة والخمسة واحدة على حد سواء، فلا نستطيع أن نثبت أنه استعمل اللفظ في الباقي، لا نستطيع إثبات ذلك ما دام تحول الاستعمال من استعمال حقيقي إلى استعمال مجازي ولا فرق بين مجاز ومجاز. لكن هذا توهم، هذا ليس بصحيح ما يدعي الشيخ الآخون أنه المتكلم حتى بعد مجيء المخصص المنفصل هو استعمل اللفظ في المعنى الحقيقي، استعمل لفظ الأداة الواردة في مثالنا أكرم كل من في الدار في المعنى الحقيقي وهو معنى الشمول والاستيعاب، لكن مراده الجدي لم يتطابق مع مراده الاستعمالي، مراده الاستعمالي متطابق مع المعنى الحقيقي بأصالة التطابق بين المدلول التصوري والمدلول التصديقي الأول، يعني مراده الاستعمالي متطابق مع المدلول التصوري للفظ كل، فمراده الاستعمالي ليس مجازيا وإنما هو استعمال حقيقي، وإذا كان الاستعمال ليس مجازيا بل هو استعمال حقيقي فلا مجال للقول بعد ذلك لا فرق بين مجاز ومجاز، استعمال حقيقي. وحينئذ الذي خرج بالمخصص المنفصل بعض الأفراد في مستوى مرحلة الدلالة التصديقية الثانية وليس في مرحلة الدلالة التصديقية الأولى. وبالتالي لا ندري هل قصد تمام الباقي أو لم يقصد، هذا إذا كان مجاز. أما إذا كان استعمال حقيقي فنقول هو استعمل اللفظ في الشمولي والاستيعاب، وبالتالي نتمسك بظهور لفظة كل في الشمولي والاستيعاب، ونلتزم بوجوب إكرام السبعة فقط باعتبار أن الثلاثة خرجوا بدليل منفصل في مستوى الدلالة التصديقية الثانية. فالسبعة تبقى داخلة في ظهور اللفظ، تبقى داخلة، والاستعمال حقيقي وليس مجازيا، فنتمسك بهذا الاستعمال الحقيقي لإثبات إرادة السبعة. هكذا أجاب الشيخ الآخوند رحمة الله عليه. إذا عرفنا هذا تبين أن الدليل الذي دل على عدم حجية العام في الباقي بعد التخصيص هذا الدليل ساقط، وعليه يثبت أن العام شنو حجة في الباقي في تمام الباقي بعد تخصيصه. لكن هذا الكلام، هذا الاعتراض على برهان الجواب الأول من قبل الشيخ الآخوند وغير الشيخ الآخوند، هذا الكلام لعله بهذا الظاهر بهذه النظرة البسيطة لا يحل المشكلة. بعبارة أخرى، إذا نظرنا نظرة أولية بسيطة لجواب الشيخ الآخوند فإنه لا يحل المشكلة. لماذا؟ الشيخ الآخوند ماذا فعل؟ الشيخ الآخوند قال إن مجيء المخصص المنفصل لا يتصرف في المدلول التصديق الأول، وإنما يتصرف في المدلول التصديقي الثاني. ويمكن جدا أن يقال أنه ما هو مقصود الشيخ الآخوند، نريد أن نعترض على جواب الشيخ الآخوند. الشيخ الآخوند هذا الجواب ليس بصحيح ولا يحل المشكلة، ولا يحل المشكلة. لماذا؟ لأنه مولاي ماذا تريد بهذا الجواب بأن المخصص المنفصل يتصرف في المدلول التصديق الثاني ولا يتصرف في المدلول التصديق الأول؟ ماذا تريد أن تثبت؟ إذا أردت أن تثبت حجية العام في تمام الباقي، هذا الذي تريد أن تثبته كما هو يريد ذلك، فهذا الجواب لا يصلح لذلك، لأن ما جئت به مجرد دعوة لم تقم عليها دليلا. صاحب الجواب الأول لديه دعوة هي أن المخصص المنفصل يتصرف في المدلول التصديق الأول، وأنت ماذا قلت؟ قلت أن المخصص المنفصل لا يتصرف في المدلول التصديق الأول وإنما يتصرف في المدلول التصديق الثاني. فكما يمكن أن نقول لك، كما يمكن أن نقول بأن المخصص المنفصل يقتضي رفع اليد عن الدلالة التصديقية الثانية، فكذلك هو يقتضي رفع اليد عن الدلالة التصديقية الأولى. هذه دعوة مقابل دعوة. ما الدليل على أنه يتصرف في الدلالة التصديقية الثانية ولا يتصرف في الدلالة التصديقية الأولى؟ هذه دعوة مقابل دعوة الجواب الأول. وإن أردت بذلك، وإن أردت بذلك أن توجه كيفية حجية العام في الباقي بعد تخصيصه، يعني بعد الفراغ عن الحجية، تارة نبحث في أن العام بعد تخصيصه حجة في الباقي أو لا، وأخرى لا، نلتزم بأن العام حجة في تخصيص في الباقي في تمام الباقي بعد تخصيصه، ولكن نريد أن نوجه كيفية تحقق الحجية. واضح؟ فكلامك وجيه، كلامك وجيه إذا كنت بصدد توجيه الحجية، لكن هو أول الكلام بحثنا هل العام حجة في الباقي بعد تخصيصه أو لا؟ أعيد ذلك، إذا كنت بصدد إثبات حجية العام في الباقي بعد تخصيصه فما الذي فعلته؟ قلت أن المخصص المنفصل لا يتصرف في المدلول التصديق الأول وإنما يتصرف في المدلول التصديق الثاني، وهذه دعوة مقابل دعوة. وإن كنت تقصد توجيه حجية العام في الباقي بعد تخصيصه، توجيه تلك الحجية، فكلامك صحيح، لكن المشكلة نحن وين نبحث؟ نحن نبحث في إثبات حجية العام في الباقي بعد تخصيصه. واضح الفكرة؟ هذا ما يمكن أن يرد به على الشيخ الآخر، أن يقال هذا الكلام بحسب ظاهره إذا كان الشيخ الآخون يقصد تحويل التصرف من المدلول التصديق الأول إلى المدلول التصديق الثاني فهي دعوة بلا دليلين. واضح؟ خذوا
الحين الشيخ الرسالة الإشكال الثاني الشيخ الآخون، يعني هو يقول إذا كانت القرينة تأثر على المدلول التصديق الثاني يعني أنا بعد الفراغ عن حجية الظهور نبحث هل المخصص إذا جاء ورد على العام هل يبقى العام حجة في الباقي أو لا بعد الفراغ عن حجية
ما هي ما نتكلم حجية الظهور، حجية الظهور نتكلم أن العام حجة في الباقي أو لا.
وشنو العام؟ العام صغران حجية الظهور، يعني هل هو
لا مو العام، ما قاعد نتكلم عن حجية العام،
حجية هذا العام
لا حجية العام بعد تخصيصه هل بقى حجة؟ وين حجة؟ مو في العموم؟
بعد الفراغ عن حجية الظهور،
ما هذا مسلم بعد الفراغ عن حجية الظهور. هذا العام بدون مخصصين هو حجة في العام، لكن نتكلم بعد تخصيصه يبقى حجة في الباقي. هذا هو بحثنا.
مش المشكلة يعني كلام الآخر،
شو المشكلة؟ أنت تريد تثبت حجية العام في الباقي. شنو قلت؟ قلت بأنه نحول التصرف من الدلالة التصديقية الأولى إلى الثانية. جيد،
هو هذا صحيح
ويحل الإشكال، لكن شنو الدليل عليه؟
الدليل عليه؟
إيه؟
الدليل عليه شيخنا يعني هو أصل الكلام
قل لي
لا ينعقد، بس هنكون خدمتك، لا ينعقد الكلام إلا بعد تمام الدلالة التصديقية الثانية، صح لو غلط؟ وظهور حال مراد المولى من العام، متى ينعقد؟
لا اسمح لي، المستشكي صاحب الجواب الأول قال بأن المخصص المنفصل يكشف عن أن المراد الاستعمالي لم يكن للمعنى الحقيقي، لم يقصد استعمالا المعنى الحقيقي بل قصد استعمال المعنى المجازي. هذه حتى نتخلص من هذا الدعوة حولنا، قلنا لا يتصرف في الإرادة الاستعمالية، يتصرف في الإرادة الجدية، هذا الدليل يراد أنه لم يتصرف في الإرادة الاستعمالية. لذلك السيد الصدر قال ما يذكر من ملاحظة، هذه الملاحظة التي ذكرت على الشيخ الآخوند وغيره من المحققين بأنه لم يفعل شيئا سوى نقل التبعيض في الحجية من الدلالة التصديقية الأولى إلى الدلالة التصديقية الثانية، هذا يعبر عن نظرة بسيطة لما كان يقصده الشيخ الآخوند وغيره من المحققين. لكن عند التعمق والتأمل بنظرة فاحصة لما قاله الشيخ الآخون يتبين إن الذي قام به من نقل الحجية من مرحلة الدلالة التصديقية الأولى إلى مرحلة الدلالة التصديقية الثانية كان يقصد به وينظر به إلى نكتة مهمة، هذه النكتة هي التي اقتضت أن يكون العام حجة في تمام الباقي بأن تقتضي هذه النقطة أن التصرف لم يكن في المراد الاستعمالي وإنما كان في المراد الجدي. جواب الشيخ الآخون كان ينظر إلى نقطة مهمة، على ضوء هذه النقطة يتبين أن مجيء المخصص المنفصل هذا المجيء يتصرف في المراد الجدي ولا يتصرف في المراد الاستعمال، فليس مجرد نقل وتبعيض، وإنما جواب الشيخ الآخوند يرتكز على نكتة مهمة على أساسها يكون مجيء المخصص المنفصل تصرفا في المراد الجدي وليس تصرفا في المراد الاستعمال. وإذا كان تصرفا في المراد الجدي فحينئذ يبقى العام حجة في الباقي بعد التخصيص كما بينت آنفا. وقبل بيان تلك النكتة نذكر بما قلناه سابقا من أن ظاهر حال كل متكلم عاقل ملتفت جاد أن ما يقوله في مرحلة الدلالة التصورية فهو يريده استعمالا وجدا وفقا لأصالة التطابق بين المدلول التصوري والمدلول التصديق الأول يثبت أنه استعمل اللفظ في المعنى الحقيقي ووفق أصالة التطابق بين المدلول التصديق الأول والثاني يثبت أنه أراد جدا ذلك المعنى الحقيقي ومنشأ هذين التطابقين هو ظهور حال المتكلم فوفقا لأصالة التطابق الأولى نستكشف المراد الاستعمالي ووفق أصالة التطابق الثانية نستكشف المراد الجد إذا عرفنا هذا نعود إلى بيان تلك النكتة التي اقتضت نقل التبعيض من مرحلة الدلالة الاستعمالية إلى مرحلة الدلالة الجدية تلك النكتة هي إن الظواهر الضمنية أو التضمنية في مرحلة الدلالة التصديقية الأولى مترابطة جميعا ولها نكتة واحدة إما أن تثبت جميعا أو تسقط جميعا ولا معنى للتبعيض في مرحلة الدلالة التصديقية الأولى تلك النكتة ما هي؟ هي عبارة عن الظهور الحالي للمتكلم في أنه قد استعمل لفظة كل في المعنى الحقيقي وهو الشمول والاستيعاب لكل فرد من أفراد المدخول لأنه لولا أنه استعمل لفظة كل في الشمول والاستيعاب لما أمكن أن نقول بأن زيد داخل في المعنى المستعمل فيه وأن بكر داخل في المعنى المستعمل فيه وأن عمرو داخل في المعنى المستعمل فيه وهكذا ومن الواضح أن هذا الظهور الحالي في مرحلة الدلالة التصديقية الأولى غير قابل للانحلال بعدد الظواهر التضمنية لأن ذلك الظهور الحالي هو المنشأ لاستكشاف المراد الاستعمالي للمتكلم فإن كان الاستعمال حقيقيا جاز لنا أن نقول أن هذا الفرد داخل في المعنى المستعمل فيه وذاك الفرد داخل في المعنى المستعمل فيه والثالث داخل في المعنى المستعمل فيه وإن لم يكن الاستعمال حقيقيا بل كان مجازيا لم يبقى مسوغ لأن يدخل كل فرد فارد في المعنى المستعمل فيه لماذا؟ لأن علاقة اللفظ بالأفراد ستكون على حد سواء ولا فرق بين مجاز ومجاز حينئذ لا فرق بين أن يكون استعمل اللفظ في السبعة لا فرق بين أن استعمل اللفظ في الستة لا فرق بأنه استعمل اللفظ في الخمسة وبالتالي يكون الدليل مجملا فإما أن يكون قد استعمل اللفظ بالمعنى الحقيقي فتكون جميع الأفراد داخلة في المعنى الحقيقي وإما أن يكون قد استعمل اللفظ في المعنى المجازي فيكون الدليل مجملا ولا يمكن التفكيك لا يمكن التفكيك في مرحلة الدلالة التصديقية الأولى النكتة هي أن المتكلم في مرحلة الدلالة التصديقية الأولى لا يمكن التبعيض ظاهر حاله إما أنه استعمل اللفظ في المعنى الحقيقي أو لم يكن استعمل اللفظ في المعنى الحقيقي إذا كان قد استعمل اللفظ في المعنى الحقيقي فهذا مسوغ لدخول جميع الأفراد عدا ما خرج بالمخصص وإذا كان قد استعمل اللفظ في المعنى المجازي فلا مسوغ لتحديد فرد لدخول فرد من هذه الأفراد دون الفرد الآخر وبما أنه لم يوجد ما يبرر رفع اليد عما هو مدلول الدلالة التصديقية الأولى الذي يعني أن المتكلم قد استعمل لفظة كل في معناها الحقيقي فجاز لنا أن نقول أن تمام الباقي داخل في المراد إذ لا يوجد مجاز بحسب هذا الفرض حتى يقال أنه ما هو الفرق بين مجاز ومجاز أما بالنسبة إلى الظواهر التضمنية في مرحلة الدلالة التصديقية الثانية في مرحلة الدلالة التصديقية الأولى لا يمكن التفكيك شوفوا نقطة ماذا قال الشيخ الأخوند الشيخ الأخوند ماذا قال قال إن مجيء المخصص المنفصل لا يتصرف في الدلالة التصديقية الأولى ويتصرف في الدلالة التصديقية الثانية ما هو الدليل ما هي النكتة هذا هو الدليل الدليل أن الدلالة التصديقية الأولى لا يمكن التبعيض فيها، إما أن يريد المعنى الحقيقي أو يريد المعنى المجازي. أما في الدلالة التصديقية الثانية فبالنسبة إلى الظواهر التضمنية فلكل منها نكتته الخاصة به، فإذا علم بطلان إحداها فلا موجب لرفع اليد عن الظواهر الأخرى. ليش؟ الآن إحنا بأصالة التطابق بين المدلول التصوري والمدلول التصديق الأول نثبت أن المراد الاستعمالي هو أن المتكلم استعمل اللفظ في المعنى الحقيقي، وبأصالة التطابق بين المراد التصديق الأول والثاني نثبت أنه أراد جدا ما المعنى الحقيقي الذي استعمل اللفظ فيه. فإذا جاء مخصص منفصل فتبين بطلان حجية الظهور التضمني في هذا الفرد المشمول بالمخصص المنفصل، تبين أنه لا يجب إكرام الفاسق رقم 8 أو رقم 9 أو رقم 10، وبطلان الظاهر الظهور التضمني في الفرد رقم 8 رقم 9 رقم 10 لا يعني بطلان الظهور التضمني في بقية السبعة، لا يعني ذلك. لماذا؟ لأن لكل من الظواهر التضمنية نكتته الخاصة، والمراد الجدي بالنسبة للظواهر التضمنية ينحل بعدد الظواهر التضمنية في مرحلة الدلالة التصديقية الثانية. بعبارة إن زيدا داخل في المعنى المستعمل فيه فهو مراد له، وإن بكرة داخل في المعنى المستعمل فيه فهو مراد له، وإن عمرا داخل في المعنى المستعمل فيه فهو مراد له، هكذا إلى العشرة. لكن يوجد مخصص أبطل أنه يريد جدا الفرد رقم 8 رقم 9، بطلان هذه الظواهر الضمنية الثلاثة الذين هم فساق لا يعني بطلان الظواهر الضمنية الأخرى، فتكون مراد له جدا بأصالة التطابق بين المدلول التصديق الأول والثاني. وما أخرجه المخصص المنفصل أخرج ماذا؟ أخرج فقط هذه الموارد المشمولة للمخصص المنفصل. واضح؟ لكن يبقى شيء، يبقى أن هذا الكلام قد يقال أنه مجرد توجيه لكيفية حجية العام في الباقي، ولا يمكن اعتباره دليلا على حجية العام في الباقي. لماذا؟ لأن بالإمكان أن نطرح السؤال بصيغة أخرى غير الصيغة المطروحة. الصيغة المطروحة أن العام حجة في الباقي أو لا، يمكن أن نطرح السؤال بطريقة أخرى، نقول بعد التخصيص فهل العام بعد التخصيص هل هو حقيقة أو مجاز؟ بعد التخصيص صاحب الجواب الأول يقول مجاز، صاحب الجواب الثاني يقول حقيقة، وهذه دعوة مقابل دعوة، يمكن أن يقال ذلك بإعادة صياغة السؤال. والقول كما قال البعض إن القرينة المنفصلة لا تزيل الظهور التصديق الأول، وبالتالي لا تزيل الظهور في كون العام مستعملا في معناها الحقيقي، وإنما تزيل الحجية، وأنا قلت لا معنى لإزالة الحجية، لكن كمصطلح تزيل الظهور التصديقي هذا الوجه لا ينفع. لماذا؟ لأنه ما قيمة أن يكون الظاهر الاستعمالي ثابت ما دام أنه قد سقط عن الحجية؟ بعد السقوط عن الحجية لا قيمة للظهور الاستعمالي، لأن موضوع الحجية هو الظهور التصديق الثاني، وإذا سقط الظهور التصديق الثاني أو على الأقل سقط عن الحجية بحسب الرأيين فلا يبقى قيمة لبقاء الظهور الاستعمالي، فنحتاج إلى جواب آخر. ما هو الجواب؟ جواب متضمن ضمن الشرح الذي شرحته، لكن مع ذلك أنا أعيد تأصيل هذا الجواب. يمكن أن نقول أنه بعد تسليم انعقاد الاستعمال في كونه استعمالا حقيقيا فهو حجة ما لم تقم قرينة على خلافه. يعني أريد أعيد صياغة كلام السيد الصفر، أن يقال هكذا أنه بعد أن ثبت بأصالة التطابق بين المدلول التصور الأول والمدلول بين المدلول التصوري وبين المدلول التصديق الأول، وانعقد الظهور الاستعمالي، انعقد، فهذا الظهور الاستعمالي يبقى حجة ما لم تقم قرينة على الخلاف، ما لم تقم قرينة على أن أقصد حجة يعني أن المتكلم قد استعمل اللفظ في المعنى الحقيقي، ما لم تقم قرينة على الخلاف يبقى أن المتكلم قد استعمل اللفظ في المعنى الحقيقي، ولا دليل لدينا على أن المخصص المنفصل قرينة على خلاف الظهور التصديق الأول، بل المتيقن أنه قرينة على خلاف الظهور التصديقي الثاني. واضح لكم الفكرة؟ هذا ما يمكن أن نوضح فيه كلام السيد الصدر رحمة الله عليه، لأنه بإعادة صياغة السؤال يتبين أنه لما نفعل شيئا أيضا نسأل بعد التخصيص، بعد التخصيص يمكن أن نسأل بعد التخصيص استعمال العام كان استعمالا مجازيا أو حقيقيا. واضح الفكرة؟ جنابك مولاي السيد الصدر تقول حقيقي، صاحب الوجه الأول يقول مجازي، وهذه دعوة مقابل دعوة، فلا بد أن نضيف إلى الجواب شيء، أن الظهور الاستعمالي بعد أن انعقد وثبت بظهور حال المتكلم في أن ما يقوله يريده، يعني بمعنى أنه استعمل اللفظ في المعنى الذي وضع له هذا اللفظ، حينئذ نقول ما الدليل الذي يخرجنا عن هذا الاستعمال الحقيقي؟ لا بد من قرينة، والقرينة المنفصلة لا دليل على أنها تتصرف في المعنى في المراد الاستعمالي، بل القدر المتيقن أنها تتصرف في المراد الجدي. وبهذا يثبت أن العام حجة في الباقي بعد ورود المخصص. واضح؟ بقي شيء، المخصص المتصل ما هو الحال فيه؟ الآن لابد أن نشير إن الكلام كان كله في المخصص المنفصل. المخصص المتصل ما هو الحال؟ نقول هو ليس داخلا في محل الخلاف، لم يدخل المخصص المتصل في محل الخلاف في أن العام بعد التخصيص حجة في تمام الباقي أو لا. لماذا؟ لأن الخلاف فيما لو جاء مخصص منفصل، أما المخصص المتصل كما لو قال أكرم كل من في الدار إلا الفساق، فحينئذ لو افترضنا وجود 10 أفراد في الدار 3 منهم فساق، فهنا أداة العموم إنما تستعمل في الشمول والاستيعاب لأفراد مدخولها، وهنا عندما يخرج 3 الفساق لا يقال إن لفظة كل استعملت استعمالا مجازيا، بل بقيت مستعملة استعمالا حقيقيا في الشمول والاستيعاب لأفراد مدخولها، والقرينة المتصلة الذي فعلته حددت أفراد المدخول، وحينئذ لا يدعي مدعي أن لفظة كل هنا قد استعملت استعمالا مجازيا فيأتي الإشكال. عندما أقول أكرم كل طلبة النجف، ما هو تقول كل استيعاب وشمول المر لطلبة النجف جميعا، بينما حينما أقول أكرم كل طلبة دار العلم فهنا أيضا استعملت في المعنى الحقيقي وهو الشمول والاستيعاب لطلبة دار العلم. عندما أقول أكرم طلبة العلم إلا الفساق، فحينئذ لم تستعمل استعمالا مجازيا وإنما استعملت استعمالا حقيقيا، والتقييد المتصل ماذا فعل؟ قيد المدخول، حدد المدخول، حدد أفراد مدخول الأداة، فهي قد استعملت استعمالا حقيقيا ولا شك في ذلك. لا شك أنه عند مجيء المخصص المتصل العام حجة في الباقي. واضح؟ وحينئذ نقول السيد الصدر يذكر عبارة أخيرة يقول إن الصيغة الأساسية التي تبني عليها المسألة المطروحة في البحث التي هي إن العام حجة في الباقي أو لا، هذه الصيغة هي عبارة عن أن عموم اللفظ لكل فرد من أفراد معناه في مرحلة الدلالة التصديقية إذا كان يرجع إلى نكتة واحدة ويعلم ببطلان تلك النكتة سقط ذلك العموم عن الحجي، كما لو قلنا في مرحلة الدلالة التصديقية أن لفظة الكل مستعمل استعمالا مجازيا، وحينئذ لا فرق بين مجاز ومجاز، بينما لو قلنا أنها مستعملة استعمال حقيقي فهنا لا يوجد تبعيض، فإما أن يقال أنه استعمل اللفظ في معناه الحقيقي أو أنه استعمل اللفظ في المعنى المجازي، وبالتالي لا يمكن التبعيض في الظواهر التضمنية في مرحلة الدلالة التصديق، بينما لو كان يمكن التفكيك في الظواهر التضمنية كما هو الحال في مرحلة الدلالة التصديقية الثانية فبطلان بعض الظواهر التضمنية لا يعني بطلان الظواهر التضمنية الأخرى. هذه هي النقطة. خلينا نطلق لكم. قال وقد أجاب هنا بدأ في الجواب الثاني وإن يوجد جوابان على السؤال هل العام حجة في الباقي بعد تخصيصه؟ الجواب الأول كان ليس بحجة ببرهان أن الاستعمال أن مجيء المخصص المنفصل يكشف عن أن استعمال لفظ الأداة ليس بمعناها الحقيقي الذي هو الشمول والاستيعاب، وإذا كانت قد استعملت بالمعنى المجازي فلا نستطيع إثبات أن المراد تمام الباقي لأن لا فرق بين مجاز ومجاز، لعل المتكلم قد استعمل الأداة في الستة أو في الخمسة فلا ندري، وحينئذ يكون الدليل مجملا. حينما نجيب عن هذا البرهان يثبت الوجه الثاني الجواب الثاني الذي هو حجية العام في الباقي بعد تخصيصه. وقد أجاب على ذلك جملة من المحققين كصاحب الكفاية رحمه الله بأن المخصص المنفصل لا يكشف عن مخالفة المتكلم لظهور حاله في استعمال الأداة في معناها الحقيقي، وإنما يكشف فقط عن عدم تعلق إرادته الجدية بإكرام الأفراد الذين تناولهم المخصص. هذا شنو معناه؟ يكشف فقط عن عدم تعلق إرادته الجدية بإكرام الأفراد الذي تناولهم المخصص. شنو معنى دلالة تصديقية ثانية؟ تبيه الدلالة التصديقية الثانية سوت صار بهم بمجيء المخصص المنفصل سقطت، هذا على مبنى سير الصدور. تقول إشكالي هاي العبارة تعني وإنما يكشف فقط عن عدم تعلق إرادته الجدية بإكرام الأفراد الذين تناولهم المخصص، يعني شنو جاوبون؟ يعني ورود القرينة المنفصلة ماذا فعل؟ أزال ظهور التصديق الثاني، أزال المراد الجدي، أزاله من الأساس. هذا على وفق رأي المشهور، أما على رأي السيد الصدر رحمة الله عليه شنو؟ لا يزيل الظهور وإنما يسقطه عن الحجي، لكن لم يعلق السيد الصدر على ذلك لأنه لا دخل له في أصل المطلب. نحن نريد فقط أن نثبت أن مجيء المخصص المنفصل لا يتصرف في المراد الاستعمالي، وبعد السيد الصدر تكلم على مذاقهم لا مشكلة فيها، وإلا عند السيد الصدر رحمة الله عليه لا يزول حتى يعني التعبير هكذا يقول وإنما يكشف فقط مو عن عدم تعلق إرادة الجدة وإنما يكشف فقط عن سقوط الحجية للمراد الجدي، لكن ما عنده مشكلة في هذا المطلب، ما عنده مشكلة الآن مو هذا الخلاف، أريد نثبت فقط أن المراد الاستعمالي محفوظ ولذلك لم يعلق على ذلك. قال فبالإمكان الحفاظ على هذا الظهور وهو ما كنا نسميه بالظهور التصديق الأول فيما تقدم ونتصرف في الظهور التصديق الثاني، وهو ظهور حال المتكلم في أن كل ما قاله أبرزه باللفظ مراد له جدا، فإن هذا الظهور لو خلي وطبعه يثبت أن كل ما يدخل في نطاق المعنى المستعمل فيه فهو مراد جدا، غير أن المخصص يكشف عن أن بعض الأفراد ليسوا كذلك. يعني شو ليسوا كذلك؟ يعني ليسوا مرادين بالإرادة الجدية، فكل فرد كشف المخصص عن عدم شمول الإرادة الجدية له نرفع اليد عن الظهور التصديق الثاني بالنسبة إليه، وكل فرد لم يكشف المخصص عن ذلك فيه نتمسك بالظهور التصديق الثاني لإثبات الحكم العام له. وفي بادئ الأمر قد يخطر في ذهن الملاحظ أن هذا الجواب ليس صحيحا، لأنه لم يصنع شيئا سوى أنه نقل التبعيض في الحجية من مرحلة الظهور التصديق الأول إلى مرحلة الظهور التصديق الثاني. فإذا كان الظهور التضمني غير تابع للظهور الاستقلالي في الحجية، فلماذا لا نعمل على التبعيض في مرحلة الظهور التصديق الأول؟ إذا كان ثابت في مرحلة سابقة أنه غير تابع يعني حجة، بعد شنو الفرق يعني؟ وإذا كان لا، وإذا كان تابعا له يعني يسقط عن الحجية، فكيف نعمله في مرحلة الظهور التصديق الثاني ونلتزم بحجية بعض متضمناته دون بعض؟ شنو الدليل؟ شنو الدليل؟ وردنا على هذه الملاحظة أن فذلكت الجواب، يعني جواب الشيخ الآخون، ونقطة نقل التبعيض من مرحلة إلى مرحلة هي أن الظواهر الضمنية في مرحلة الظهور التصديق الأول مترابطة ولها نكتة واحدة. ما هي هذه النكتة؟ هو الاستعمال في المعنى الحقيقي، هذه النكتة. فإن ثبت بطلان تلك النكتة، يعني تبين أنها أن المتكلم لم يستعمل اللفظ في معناه الحقيقي، لم يسلم شيء من تلك الظواهر الضمنية. ليش لم يسلم شيء؟ لأنه سيكون الاستعمال مجازيا ولا فرق بين مجاز ومجاز. والنكتة هي ظهور حال المتكلم في أنه يستعمل اللفظ استعمالا حقيقيا، فإن هذا هو الذي يجعلنا نستظهر أن هذا الفرد من المئة في مثالنا، من العشرة داخل في نطاق الاستعمال وذاك داخل وهكذا. فإذا علمنا بأن اللفظ قد استعمل مجازا وأن المتكلم قد خالف ظهوره الحال المذكور، فلا موجب بعد ذلك لافتراض أن هذا الفرد أو ذاك داخل في نطاق الاستعمال، وهذا خلافا للظواهر الضمنية في مرحلة ظهور التصديق الثاني، فإن نكتة كل واحدة مفرد ظواهر، ظاهر لو ظاهرة مفرد ظواهر،
ظاهر
مو نجمع جمع للظاهر نقول ظواهر ضمنية، ظهور ظاهر ظاهر ظواهر، لا في مرادنا الآن بالمعنى ظاهر ضمنية لو ظاهر ظهور ضمني ظاهر ضمني ومجموعه ظواهر ضمنية ظاهر لظاهر. ولذلك فإن نكتة كل واحدة، تعبير السيد الشهيد، واضح الفكرة. بعض المعلقين صحح واحد لأن جمع الظواهر اعتبره جمع ظاهر، وبالتالي يفترض أن يعبر واحد، لكن إذا قلنا ظاهرة فالمفروض أن يعبر واحد، فإن نكتة كل واحدة، نعم، إذا مفرد نفس واحدة منها مستقلة عن نكتة الباقي، فإن كل جزء من أجزاء مدلول الكلام أي المعنى المستعمل فيه ظاهر في الجدية. الآن لدي مدلول استعمالي، وبأصالة التطابق بين المدلول الاستعمالي والجدي إن كل ظاهرة مرادة جدا، فإذا خرج بعض الظواهر بمخصص تبقى الظواهر الأخرى حجة، ويمكن التفكيك بين الظواهر بخلاف مرحلة الدلالة التصديقية الأولى. فإذا علمنا
واحدة ترجع على 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 الضمنية، فيعني بالواسطة، مو يعني صح مرادنا ظاهرة لكن بالواسطة الضمنية فرجعها سواء مؤنثة واحدة وهذا
ظاهرة ضمنية.
أيه؟
إذا ظاهرة ضمنية قلت لك واحدة، إذا ظاهر ضمني
مدلول التضمني.
أردت أبين لكم أن واحد من الشراح، واحد من المعلقين كتب واحد بناء على أنه أرجعه إلى الظاهر وليس إلى الله. قال فإذا علمنا ببطلان هذا الظهور في بعض أجزاء الكلام فلا يسوغ ذلك رفع اليد عن ظهور الأجزاء الأخرى من مدلول الكلام في الجدية، يعني بعد ورود المخصص المنفصل وأسقط بطلان بعض الظواهر الضمنية يعني عن الحجية، فحينئذ هذا لا يعني أسقاط الظواهر الأخرى عن الحجية، وهكذا يثبت أن العام حجة في الباقي. ومن الجدير بالذكر الإشارة إلى أن الاستشكال في حجة العام في تمام الباقي بعد التخصيص على النحو المتقدم إنما أثير في المخصصات المنفصلة دون المتصلة. لماذا؟ نظرا إلى أنه في حالات المخصص المتصل كما في أكرم كل من في البيت إلا العشرة إلا الفساق إلا زيدا تكون الأداة مستعملة في استيعاب أفراد مدخولها حقيقة، أي أنها مستعملة في العموم والشمول والاستيعاب. غاية الأمر أن دائرة العموم صارت أضيق وتختص بغير الفساق، غير أن المخصص المتصل يساهم تكون الأداة مستعملة في استيعاب أفراد مدخولها حقيقة، غير أن المخصص المتصل يساهم في تعيين هذا المدخول وتحديده، فلا تجوز ليقال أي فرق بين مجاز أي فرق بين مجاز ومجاز. وعلى أي حال، يعني شنو على أي حال؟ يعني سواء دخلت القرينة المتصلة في الخلاف، لم تدخل القرينة المتصلة في الخلاف، فبالنسبة إلى الصيغة الأساسية للمسألة المطروحة وهي حجية الظهور الضمني، اتضح أن الظواهر التضمني إذا كانت جميعا بنكتة واحدة وعلم ببطلان تلك النكتة سقطت عن الحجية كلها، يعني في مرحلة المدلول التصديق الأول النكتة واحدة ويوجد ترابط بين الظواهر الضمنية، فإذا سقط البعض سقط الكل، بينما في مرحلة المدلول التصديق الثاني سقوط بعض الظواهر الضمنية عن الحجية لا يعني سقوط الظواهر الأخرى. وهذا يعني شنو؟ يعني حجية العام في الباقي بعد تخصيصه
عدم التبعي.
وإذا كانت استقلالية في نكاتها لم يسقط بعضها عن الحجية بسبب سقوط البعض الآخر. صلوا على محمد.